إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يفرغ علينا صبرا لنتعلم نافعا ونعمل صالحا فإن هذا الأمر لا يتم إلا بالصبر. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس بهذا فقال: واعلم أن النصر مع الصبر. وكثير من الناس لما لم يصبر على العلم النافع والعمل الصالح أخذته الدنيا من الآخرة وآثر الحياة الدنيا، مع أن الناس يسمعون في كل جمعة إمام الصلاة يقرأ في صلاة الجمعة قوله تعالى: فأما، أو هذا في سورة النازعات، وهو في سورة الأعلى أيضا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وفي سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فالصبر على العلم النافع والعمل الصالح هو الصبر. الصبر على العلم النافع والعمل الصالح هو الصبر. وصلنا في سنن أبي داود في كتاب المناسك إلى باب الصلاة بجمع. الصلاة بجمع، وجمع هي المزدلفة. ثم ذكر في الباب حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة. صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة، سمي جمع لأنها تجمع الناس في هذه الليلة، وسميت المزدلفة لأن الناس يعني يزدلفون منها إلى منى ليتموا مناسكهم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. جميعا أي أنه جمع بين الصلاتين. قال الخطابي: هذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجمع بين هاتين الصلاتين بالمزدلفة في وقت الآخرة منهما، كما سن الجمع بين الظهر والعصر بعرفة في الأولى منهما. قال: ومعناه الرخصة دون العزيمة. فالخطابي يقول إن هذه رخصة، أن هذه رخصة وليست عزيمة، إلا أن المستحب متابعة السنة والتمسك بها. قال: واختلفوا في من فرق بين هاتين الصلاتين فصلى كل واحدة منهما في وقتها، أو صلاهما قبل أن ينزل المزدلفة. فقال أكثر الفقهاء: إن ذلك يجزيه مع الكراهة لفعله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن صلاهما قبل أن يأتي جمعا كان عليه الإعادة، كان عليه الإعادة. وحكى نحو من هذا عن سفيان الثوري، غير أنهم قالوا إن من فرق بين الظهر والعصر أجزأه على الكراهة ولم يروا عليه الإعادة. فإذا هذا يعني مما يمدح به الأحناف، ولهم من ذلك في التمسك بالسنة الشيء الكثير رحمة الله عليه، بخلاف يعني ما هو قد أشيع عنهم أنهم أهل الرأي. الذي يقرأ في الفقه الحنفي يعني يرى أن لهم مواضع يعظمون فيها الدليل ويعظمون فيها السنة. الذي بعده رواه مسلم وذكر بإسناده نفس الحديث، قال بإقامة إقامة جمع بينهما، بإقامة إقامة يعني أنه أقام لكل صلاة، فهذا هو الصحيح. وقد وقع في صحيح مسلم بإقامة واحدة وهو شاذ، جاءت رواية في صحيح مسلم أنه صلاهما بإقامة واحدة وهو شاذ، كما في صحيح أبي داود برقم 1683. الذي بعده حدثنا عثمان ابن أبي شيبة نفس الحديث يعني طريق أخرى، هذا رواه البخاري لكن ليس عنده لم ينادي كما سنسمع الآن، فذكر بإسناده قال بإقامة واحدة لكل صلاة ولم ينادي في الأولى، فهذا ليس عند البخاري، ولم يسبح على إثر واحدة منهما. فإذن هذا من أول، ولم ينادي هذا ليس عند البخاري وإن كان صحيحا، هذا في صحيح أبي داود 1684. وقد اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا حتى ذكر في ذلك 6 أقوال نذكرها الآن. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأذانين وإقامتين، ولا أذان وإقامتين، ولا إقامة إقامة بدون أذان، ولا لم يؤذن ولم يقم، مع أنها واقعة واحدة ففيها 6 أقوال والاختلاف فيها شديد، ولا يمكن الجمع بين هذه الأقوال بل لا بد من الترجيح. الذي بعده حدثنا محمد ابن كثير، هذا إسناده مقبول لكن قوله بإقامة واحدة شاذ في صحيح أبي داود 1685. قال صليت مع ابن عمر المغرب 3 والعشاء 2 فقال له مالك ابن الحارث ما هذه الصلاة؟ قال صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. الذي بعده أيضا نفس الحديث وفيه صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة، فذكر معنى الحديث الذي قبله. وطبعا إقامة واحدة شاذ صحيح أبي داود 1686. فكل ما ذكر فيه بإقامة واحدة فهو شاذ. ذكر هنا صاحب عون المعبود 6 أقوال، قال العيني في هذه المسألة للعلماء 6 أقوال، أحدها أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما، الثاني أنه يقيم مرة واحدة للأولى فقط ولا أذان أصلا، فإذن إقامة واحدة للأولى. الثالث أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما، وهو الصحيح من مذهب الشافعي والحنابلة، نقول هذا هو الصحيح، يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما. قال ابن القيم: يعني قد تكلف قوم الجمع بين هذه الأحاديث، يعني حتى ابن عمر نفسه عنه في ذلك 3 روايات. قال: والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر الذي يدل عليه، أو الذي يدل على هذا القول. قال: وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين، قال لوجهين اثنين. فيذكر لنا ابن القيم لماذا يعني نرجح حديث جابر والذي فيه بأذان وإقامتين. قال لوجهين اثنين: أحدهما أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة. قال: فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب، يعني الرواية عن ابن عمر في غاية الاضطراب. فإذن هذا الوجه الأول. قال: وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله. قال: وأما حديث ابن عباس فغايته أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتين، ومن أثبتهما فمعه زيادة علم. وأما حديث أسامة فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما، وسكت عن الأذان، وليس سكوته عنه مقدما على حديث من أثبته. فإذن هذا الوجه الأول، أن حديث يعني جابر سالم من الاضطراب. الوجه الثاني، قال أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين، ولم يأتي في حديث ثابت قط خلافه. وهذا تنبيه ما أحسنه. يقول: الجمع بين الظهر والعصر في عرفات لم يأتي حديث آخر يخالفه، والذي حصل في الجمع بين الصلاتين في عرفات إنما هو بأذان وإقامتين، فليكن الجمع في مزدلفة أيضا بأذان وإقامتين، لأنه لا فرق بينهما. فرجح ابن القيم حديث جابر بهذين الوجهين. هذا كله في القول ليش الثالث. قال: والقول الرابع الأذان والإقامة للأولى فقط، وهو قول أبي حنيفة. الخامس أنه يؤذن لكل منهما ويقيم، هو قول مالك. السادس أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم أصلا. فإذن هذه 6 أقوال، الصواب منها أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما، قياسا على الجمع بين الظهر والعصر في مزدلفة، وهذا لم يأتي فيه خلاف. الذي بعده رواه مسلم عن سعيد بن جبير قال: أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة 3 و2، فلما انصرف قال لنا ابن عمر: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان. عرفنا إن حديث ابن عمر مضطرب. الآن هذا فيه ماذا؟ هذا فيه إقامة واحدة، حديث ابن عمر هذا فيه إقامة واحدة، والذي قبله أيضا إقامة واحدة. نعم، وقبله إقامة واحدة قال لكل صلاة. نعم. الذي بعده عن ابن عمر أيضا، عن سلمة ابن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال شهدت ابن عمر صنع في مثل هذا المكان مثل هذا، وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. نعم، هذا أيضا رواه مسلم. الذي بعده عن أشعث ابن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر، هذه كلها روايات عن ابن عمر وفيها هذا الاضطراب، من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفطر من التكبير والتهليل، وهذا من الفوائد، من عرفات إلى مزدلفة فلم يكن يفطر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة، لا كشأن يعني أكثر الناس، ليس فقط أنهم يعني يضيعون أوقاتهم من عرفات إلى مزدلفة بل في عرفات نفسها. فهنا ابن عمر لا يفطر عن التكبير والتهليل، وذلك عند الرجوع من عرفات إلى مزدلفة، علاوة على التلبية. قال فأذن وأقام، فأذن وأقام، وأمر إنسانا أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه. هذا فيه ماذا؟ فيه أذان وإقامة واحد، فهذا كله اضطراب في حديث ابن عمر، اضطراب من الرواة عنه. نعم، هذا إسناده صحيح، ولكن طبعا يعني عرفنا ما فيه قبل ذلك. هذا في صحيح أبي داود 1689. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود، عن ابن مسعود. فإذا عندنا ابن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس وأسامة، خمسة من الصحابة يعني اختلفوا أو اختلفت الرواية عنهم في كيفية الصلاة بمزدلفة. عن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها، من الغد يعني في صبيحة يوم النحر، هذا معنى من الغد لأنهم نزلوا في ليلة العاشر، فعندما يقول من الغد يعني فجر يوم النحر. قوله قبل وقتها، المراد هنا قبل وقتها المعتاد، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان في المعتاد أنه إذا تبين له الفجر، إذا تبين له الفجر يصلي. وأما في صلاة الفجر بمزدلفة فبمجرد يعني ما تبين له الفجر صلى، أي أنه يعني قدمها على وقتها المعتاد، وليس معناه أنه صلىها قبل وقتها، فإن هذا لا يجوز إجماعا. كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه. الذي بعده إسناده صحيح، صحيح أبو داود 1691. عن علي رضي الله عنه قال فلما أصبح، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقف على قزح، وقف على قزح، هذا اسم لموقف الإمام بمزدلف، وهو جبل، وهو جبل معروف ويطلق عليه المشعل الحرام، مع أن مزدلفة كلها أيضا يطلق عليها المشعر الحرام. فقال هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، يعني المزدلفة كلها موقف. قال ونحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. فإذا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة، في عرفات وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، في مزدلفة وقف عند قزح وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ونحر يعني في منى قريبا من الجمرة الأولى، قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1692 من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقفتها هنا بعرفة، وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا بجمع، وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. هذا من حديث جابر وأصله في صحيح مسلم، ولكن بهذا اللفظ المذكور هنا هذا في صحيح أبي داود 1692. الذي بعده أيضا إسناده صحيح من حديث جابر في صحيح أبي داود 1693 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الذي بعده رواه البخاري عن عمرو بن ميمون ما أدري كتب هنا عمر بن ميمون مع أنه مشهور عمرو بن ميمون، عندكم عمر؟ نعم، لأن في نسختي كتبوا عمر، فالمعروف أنه عمر ابن ميمون. نعم. قال قال عمر بن الخطاب كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير، وثبير هذا جبل عظيم في مزدلفة، فكان المشركون لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس على ثبير، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق يعني لتشرق عليك الشمس. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس حين أسفر. كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس، فدفع قبل طلوع الشمس. وقد نقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيها حتى طلعت الشمس فاته الوقوف. نعم، أي أن آخر حد الوقوف بمزدلفة يعني طلوع الشمس. قال ابن المنذر وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذا الحديث، أي أن الدفع من مزدلفة يكون قبل طلوع الشمس. وكان مالك يرى أن الدفع، نعم، يرى أن يدفع قبل الإسفار، وهو مردود بالنصوص، وهو مردود بالنصوص. الباب الذي بعده قال باب التعجيل من جمع، التعجيل، إيش المقصود بالتعجيل هنا؟ يعني عدم المبيت بها كاملا حتى يطلع عليه الفجر، وإنما يعني ينزل بها إلى أن يغيب القمر ثم يرحل، هذا معنى التعجيل. وهذا إنما يكون للمعذورين للضعفة، فهذا الذي أراده أبو داود بهذا الباب. الأول رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس مع ضعفة أهله من النساء في ليلة المزدلفة. نعم، أي أنهم بعد أن يصلوا المغرب والعشاء يعني ينامون نومة، فإذا غاب القمر يعني إيش رحلوا، كما كانت تفعل أسماء رضي الله عنها. الذي بعده: رجاله ثقات، رجال مسلم، يعني رواة عند الإمام مسلم، لكنه منقطع. لماذا؟ لأن العرني المذكور في إسناده لم يسمع من ابن عباس. طيب، إذا كان هذا منقطع فكيف يصح؟ نقول لكنه صح عن مقسم عن ابن عباس وتابعه عطاء، فإذا صح الحديث بهذه الطرق. العرني عن ابن عباس هذا منقطع، لكن جاء من رواية مقسم عن ابن عباس وتابعه عطاء، هذا في صحيح أبي داود 1696، فالحديث صحيح. قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب. أغيلمة تصغير أغلمة، وأغلمة جمع إيش؟ جمع غلام. أغيلمة هذا فيه يعني علة تقديمهم أنهم صغار. أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات. على حمرات، حمرات جمع حمر، وحمر جمع حمار، فإذا حمرات جمع الجمع. قال: فجعل يلطح أفخاذنا. واللطح هو الضرب اللين ببطن الكف. يلطح أفخاذنا، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تلطيفا لهم من باب التلطف بهم كما كان خلقه عليه الصلاة والسلام. ويقول: أبينية أصلها إيش؟ أبنية ثم صغرت، فأبينية تصغير بنية، فإذا هنا أغيلمة أبينية. لا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس. فإذا مع أنهم يقدمون لكن قال لهم إيش؟ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة، مع أنهم يقدمون من مزدلفة إلا أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. فإن قال قائل: فما الفائدة إذن من تقديمهم إذا كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس؟ نقول: هم إذا رحلوا بعد مغيب القمر، فإذا وصلوا يعني هناك، إذا وصلوا هناك يعني تكاد الشمس تطلع، يعني إذا صلوا الفجر مثلا في طريقهم ثم وصلوا هناك يعني تكاد الشمس تطلع، وهم يأخذون أماكنهم قبل أن يزدحم عليهم الناس. طبعا هذا يعني لم يعد له وجود الآن، الناس صاروا الآن من منتصف الليل يذهبون ويرمون. وطبعا هذا قول أيضا أنهم إذا وصلوا حتى ولو قبل طلوع الفجر يرمون. فإذا صار عندنا قولان: قول يعني خلينا نقول يعني ما نقول متشدد، وإنما هو متشدد في مقابل المتساهل. قول أنهم إذا وصلوا رموا حتى لو قبل طلوع الفجر، وهؤلاء رميهم يعني لم يقع في يوم النحر، لأن يوم النحر لسه ما طلع، يوم النحر يطلع بطلوع فجره. وقول أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، فهذان قولا. وبينهما قول جمهور العلماء، وهو أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الفجر، لا يرمون إلا بعد طلوع الفجر، لأن هذا الرمي من أعمال يوم الإيش؟ يوم النحر. فإذن هذه يعني ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الثالث يدل عليه حديث ابن عباس هذا، أبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وهذا القول قال محمد في موطئه، محمد بن الحسن، لا بأس أن يقدم الضعف ويأمرهم ويؤكد عليهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. الآن هذا قول الأحناف الذين يرمونهم بأنهم أهل الرأي، لو كانوا على رأي صحيح يقولون ها طالما أنهم أذن لهم في التقديم فإذا أول ما يصلون يرمون، لكن لا، ما قالوا بهذا. يعني لو أراد إنسان أن يدافع عن الأحناف يمكن أن تكون رسالة جامعية هذه، تعظيم يعني السادة الأحناف لسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ويجمع يعني في كل باب من الأبواب، يتهمونهم بأنهم يعني يغلون في القياس واستخدام القياس، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، يدل على هذا الموضع. قال وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا أنهم لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. قال القاري وجوزه الشافعي بعد نصف الليل. قال العين قد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة، فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن إدريس الشافعي فأحد قوليه إلى وجوب المبيت بها وأنه ليس بركن. هذا بالنسبة للمبيت. فإذا عندنا مسألة المبيت ومسألة الرمي، فالآن في مسألة المبيت، فمن تركه فعليه الدم لأنه واجب. وعن الشافعي سنة وهو قول مالك، وقال ابن خزيمة هو ركن، ومعه الشيخ الألباني. فإذا بالنسبة للمبيت ثلاثة أقوال، منهم من قال واجب وهم الأكثر فإذا تركه يجبر بدم، ومنهم من قال هو سنة وهو قول مالك وقول الشافعي، ومنهم من قال هو ركن وهو قول ابن خزيمة، وأيضا تبناه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم، قال أبو داود اللطح الضرب اللين، أراد أن يفسر يلطح أفخاذنا. الذي بعده حديث ابن عباس صحيح بمجموع طريقيه كما ذكرنا، صحيح أبو داود 1697، هذه رواية عطاء، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. الذي بعده إسناده ضعيف، أو إسناده فيه ضعف، في ضعيف أبو داود 334، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. هذا حديث ضعيف. ونقل ابن القيم عن ابن عبد البر قال كان الإمام أحمد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه. نعم. لكن نقول هذا يعني جاء من فعل أسماء رضي الله عنها، جاء من فعل أسماء كما في صحيح البخاري ومسلم أنها كانت تفعل هذا، أنها كانت تفعل هذا، كانت ترحل إذا غاب ليش؟ إذا غاب القمر. لكن ليست الرواية صريحة عنها في أنها رمت قبل الفجر، وإنما الذي فيه ترمي الجمرة ثم ترجع فتصلي الفجر في منزلها بمنى، هذا الذي جاء عن أسماء، بخلاف هذا الذي جاء عن أم سلمة ماذا؟ ها؟ رمت قبل الفجر، هذا في التصريح أنها رمت قبل الفجر، فهذا ضعيف. وأما الذي جاء عن أسماء أنها كانت يعني إذا غاب القمر ترحل من مزدلفة ثم ترمي الجمرة ثم ترجع تصلي الفجر في بيتها، هذا لا يلزم أنها رمت قبل الإيش؟ أنها رمت قبل الفجر، يمكن أن تكون رمت بعد الفجر ثم ترجع فتصلي الفجر في بيتها في منى، فيمكن هذا، فليس صريحا عنها أنها رمت قبل الإيش؟ قبل الفجر. وهو الذي ذكره أبو داود هنا، الذي بعده حدثنا محمد بن خلاد بإسناده هذا في البخاري ومسلم عن أسماء أنها رمت الجمرة، قالت إنما رمينا الجمرة بليل، قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الذي بعده حدثنا محمد بن كثير، هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم من حديث الفضل بن العباس في صحيح أبو داود 1699. عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف فأوضع في واد محسر. أوضع يعني إيش؟ أسرع. أوضع من الإيضاع، والإيضاع هو الإيش؟ الإسراع، كما قال تعالى ولا أوضع خلالكم، يعني أسرع خلالكم بالوقيعة. نعم. قال ابن القيم هنا بالنسبة لهذه الرواية التي جاءت عن أسماء لما قالت نرمي بليل، قال والذي جاء عنها في الصحيحين عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، الظعن يعني النساء. قال وليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل، فإن القمر يتأخر في الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر. نعم، هذا شيء جيد، القمر يتأخر في الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر، وقد ذهبت أسماء بعد غيابه من مزدلفة إلى منى، فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده، فهي واقعة عين، ومع هذا فهي رخصة للظعن، وإن دلت على تقدم الرمي فإنما تدل على الرمي بعد طلوع الفجر. نعم، وهذا قول أحمد في رواية واختيار ابن المنذر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. أي طبعا هذا هو الرد على يعني واقعة أسماء التي هي واقعة عين، حتى ما يستدل بها إنسان على يعني التوسع في الرمي قبل إيش؟ قبل طلوع الفجر. طبعا نكتفي بهذا اليوم لأنني عندي شيء يتعلق بالأولاد، عندهم امتحانات ويتوقف الدرس يعني أسبوعين، الأسبوع القادم والأسبوع الذي بعده. هل من سؤال؟ الله هو بحسب الماء، يعني إذا كانت مثلا تغسل تحت صنبور، أيوة، فإذا ما ينبغي أن يشك في هذا الماء، هذا لا يضر، بخلاف ما إذا كانت تغسل يعني في ماء قليل، فإن الماء القليل يعني تغيره النجاسة. ولذلك يعني الفقهاء يفرقون بين الماء الراكد الذي لا يجري والماء الذي يجري، فهذا الذي تحت الصنبور يأخذ النجاسة ويذهب بها، فإذا جاءت قطرات من هذا الماء على ثياب المرأة يعني أقل شيء أنه ماء مشكوك فيه، وإذا حصل الشك فالأصل الطهارة، إذا جاء عليها نجاسة فلا بد من غسلها. لكن أنت تسألين عن الماء، أنا فاهم عليك وأجبتك على الثوب. نعم، إذا تيقنت النجاسة فاغسلي الثوب، أما إذا شككت والله هذه نجاسة ولا لا فالأصل الطهارة. الأرض طبعا إذا كانت أرض كما هو معهود في هذه الأراضي أرض مبلطة، فإذا لابد من أن احنا نأتي يعني بمثلا قماشة مبللة بالماء ونمسح حتى نتأكد أننا مسحنا البول من على هذه الأرض. والله بحسب ما يغلب على الظن، فتمسحين حتى يغلب على ظنك أن حصلت الطهارة. لا 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 بأس، لأن النجاسة تطهر بالجفاف، إذا بقيت الرائحة فطبعا الأولى غسلها. نعم، لكن إذا جفت هذا هو الأصل، أن إذا جفت فتطهر بالجفاف، لا صارت إلى ما كانت عليه، إيه، لأن احنا نقول تطهر بالجفاف. أيوة، أنت رطبتيها الآن. أيوة، نعم، فلا بد من غسلها. لا أنا أريد أن أنا أقدم مهمتي، فإن شاء الله المرات القادمة. إسناده مقبول، يعني هو في حيز القبول، يعني أنه يقبل، لكن هو كما أنت ذكرت أقل من الحسن، يعني رتبة من رتب الحسن.